إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحن على موعد الحديث 79 من كتاب الإيمان، وقد أورده الإمام مسلم في المسند الصحيح رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم بعد ذلك ساق طريقين من مخرجين آخرين له، وهو حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. ومسلم رحمه الله تعالى إمام متفنن تمتاز بالدقة، والدقة في صنعه تجلت في نواحي عديدة، وأجمعنا وأتينا على ذكرها بالكليات والعمومات. واليوم تظهر لنا سمة تكلمنا عليها، يظهر مثال على سمة من سمات صحيح الإمام مسلم. نسمع متن الحديث ثم نورد المتون التي حدثها، الفاظ الأحاديث التي حدثها، لنعلم دقة الإمام المسلم إن شاء الله. نسمع الحديث. قلنا بكتاب الإيمان، حديث رقم 79 في كتاب الإيمان. نسمع الحديث، وعلى العادة نقف عند لطائف الإسناد والرجال، ثم نقرأ شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكفرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي وما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين.
هذا الحديث في إسناده الليث وهو بن سعد، الإمام الفقيه إمام أهل مصر وفقيه أهل مصر، ترجم له الإمام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وزكاه ومدحه ونعته بأنه قد قيل فيه بأنه أعلم من مالك، حتى قال: لقد قيل لو اجتمع مالك والليث لباع مالك الليث في من يزيد، ولكن ضيعه أصحابه. وكان عسالا، وهو ركن وجبل من جبال مصر في الحديث، وذكر هذا في الدرس الماضي. أما ابن الهاد فهذه نسبة للجبل، فهو يزيد ابن عبد الله بن أسامة، والجد هذا أسامة يسمى الهاد، وكان يسمى الهاد أو الهادي لأنه كان مشهورا بإشعال النيران للأضياف، فكان الناس يجتمعون على نيرانه ويأكلون. والجود والكرم عادة من عادات العرب، وقد قيل إن الله عز وجل قد خص هذه الأمة بالإسلام لمجموعة خلال وخصال، منها هذه الخلة التي أصبحت نسيا منسيا بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا مدن كثير الحديث، وكان رحمه الله تعالى أعرج الرجلين، وكان رحمه الله تعالى أعرج الرجلين، توفي 139 للهجرة. أما
ما ينبغي أن نقف عليه في المتن، فيقال: فقالت امرأة منهن جزلة. هذه المرأة لم تذكر صراحة، والمتتبع لطرق الحديث قد تساعد بعض الطرق أنها أسماء بنت زيد بن الصفد، ولكن هذا الجزم فيه ضعف، والجزم يتعين بأن يقال أنها صحابية وأنصارية، لأنها صحابية أنصارية، والاحتمال أقوى احتمال أن تكون أسماء بنت زيد بن الصفد. هذا الحديث وضعه الإمام مسلم في المسند الصحيح لثلاثة أمور. الأمر الأول لبيان أن الكفر في الشرع يطلق أصالة على شيء لا يستلزم منه الخروج من الملة، والشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ما تكفرن العشير. فإذا الكفر يذكر في النصوص الشرعية ولا يستلزم من ذكره الخروج من الملة، ولذا وضعه الإمام مسلم في الإيمان. هذا الحديث الإمام مسلم وضعه في كتاب الإيمان لثلاثة أمور: الأمر الأول لبيان أن الكفر لا يستلزم من خروج من الملة، والأمر الثاني لبيان أن الإيمان يزيد وينقص. فالإيمان كما هو معلوم يزيد وينقص. والأمر الثالث لبيان أن هنالك من الكبائر أن الكبائر لا تخرج من الملة، لا يستلزم من الكبائر الكفر. فهؤلاء النساء أو من سمة النساء أن يفعلن ما يغضب الله عز وجل وما يدلل على نقصان دينهن وعقلهن، ومع ذلك فإنهن لسن خارجات من الملة. أسأل قول المرأة قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ هل هذا من قلة عقلها أم من رجحانه؟ سؤالها هذا هل يدلل على أنها ناقصة عقل أم أنها راجحة عقل؟ نسمع. ناقصة عقل، لأن القرآن ذكر ما معنى الدين وما معنى نقصان العقل ونقصان، والظاهر أن هذا الحكم، تأملوا معي قوله صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل وتنقص الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان. الظاهر أن هذا الحكم كان مقررا قبل ذكر هذا الحديث. هذا الحكم كان مقررا في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره قبل أن ينطق بهذا الحديث. فكانت اللبيبة منهن والعاقلة ينبغي أن تعرف معنى هذا النقصان في العقل والدين قبل السؤال، ولكن هذا السؤال يدلل على حرص ويدلل على شيء مهم. وللأسف هنالك خرافة تتناقلها الألسنة ما أنزل الله بها من سلطان، يقولون إن فوق المرأة عورة. هذه خرافة، المرأة ليس فوقها عورة، إلا أن تكسرت فحينئذ يقال إن فوق الرجل عورة، أن تكسر وترقق ورخم كلامه ومشاره. أما المرأة فتسأل، كانت تغشى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل ومشابه. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بعد قليل، وكما سيظهر من الألفاظ التي حدثها مسلم في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في يوم عيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في يوم عيد، وقاله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العيد. وكل النساء قد طلبن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصهن بمجلس، فخصهن بهذا المجلس، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله. نسمع شريط ثانية.
قال رحمه الله: وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضرة عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا
نقص قليلا. قال الإمام مسلم: وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضرة عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثله. مسلم يتكلم في ذكر أسماء المشايخ، وشيخه هذا اكتفى بذكر كنيته، واسمه أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصرح. أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصرح من مصر، توفي سنة 250 للهجرة،
ورواه ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهادي. كم موافقة بين مسلم وابن الهادي هذا الاسناد؟ ابو الطاهر واحد، وابن وهب اثنين، وبكر بن مضر ثلاث، وابن الهادي الرابع. في الاسناد السابق كم موافقة بينه وبين ابن الهادي؟ اثنين. فالاسناد هذا نازل والاسناد السابق عالي، هذا الاسناد نازل، يعني روى ابن الهادي بثلاث وثائق، وهناك روى ابن الهادي بواسطتين. والحديث العالية في مسلم ثلاثية معدومة، وأعلى ما في مسلم الأحاديث الرباعية، أعلى ما في مسلم الأحاديث الرباعية، مع أن مسلما رحمه الله تعالى أراد العلو في بعض الأحاديث فروى عن بعض الضعفاء، كما صرح هو بذلك لما روى قطن بن نسير، فقيل له فقال من أين أتي بعلو هذا الإسناد. ومع هذا الإمام مسلم ما كان هذا العلو يشوش على دقته، ما كان هذا العلو يشوش على دقته رحمه الله تعالى. نسمع آخر طريقين.
قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قالا حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا يوجد عندنا مجموعة لطائف. اللطيفة الأولى أن الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق كلاهما بغداديان، وأبو بكر بن إسحاق ذكره الإمام مسلم فذكره أحيانا بمحمد بن إسحاق، وأحيانا صرح بنسبه فقال الصاغان، وهو من وفيات 570 للهجرة، وروى عنه مسلم فقط 32 حديث صحيح، ما أكثر عنه، لم يروي مسلم عنه إلا 32 حديثا. وابن أبي مريم أبهمه، لم يروي عنه مسلم في صحيحه إلا بواسطة، وهو من شروط الإمام البخاري. وروى الإمام البخاري هذا الحديث في مواطن عديدة صحيحة عن سعيد بن أبي مريم، وقال فيها جميعا حدثنا سعيد بن أبي مريم أو حدثنا ابن أبي مريم. وابن أبي مريم مصري، ومحمد بن جعفر وما دونه مدنيون، فالإسناد مدني من محمد بن جعفر إلى أبي سعيد الخدري. وزيد بن أسلم وعياض بن عبد الله كلاهما تابعين، فمن لطائف الإسناد أن فيه تابعين يروي عن تابعين، تابعين يروي عن تابعين. أما الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرجه في مواقف صحيحة، أسردها على مسامعكم كي نفهم ماذا يمكن أن يستنبط من الحديث. أخرجه في مثال الحديث باب ترك الحائض الصوم برقم 304، وفي كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب برقم 1462، وفي كتاب الصوم باب الحائض فترة الصوم والصلاة برقم 1951، وفي كتاب الشهادات باب شهادة النساء برقم 1658. وقال في هذه المواطن جميعا حدثنا سعيد، قال في الأول حدثنا سعيد بن أبي مريم، المواطن الأخرى على الأول قال حدثنا ابن أبي مريم. وأسمعكم لفظ حديث أبي موسى أبي سعيد عفوا، لفظ هذا الحديث اسمعوا لفظ الحديث. أيوة، الإمام مسلم ماذا قال بعد أن أورد حديث أبي سعيد وأورد حديث أبي هريرة؟ قال بمثل معنى حديث ابن عمر. وقلنا مسلم يفرق بين بمعناه ونحوه ومثله، وتذكرون أننا ذكرنا عن الميزة في أول الدروس الأولى، لما يقول الإمام مسلم مثله مثله أي بالألفاظ التي سبقت، ولما يقول نحوه، لما يقول الإمام مسلم نحوه تكون المعنى واحد. وهنا يوجد زيادات في الأحاديث والمعنى المتضمن للحديث الأول موجود في الحديث الثاني على زيادات في حديث أبي سعيد وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. قال الإمام البخاري في الموطن الأول من صحيحه في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد وهو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم تكثرن اللعنة وتكثرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجال للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى فقال صلى الله عليه وسلم فذلك من نقصان دينها. فهذا الحديث كما تعلمون المعنى واحد والألفاظ مختلفة تماما وفيه بعض الزيادات وفي المواطن الأخرى فيه زيادات أخرى أيضا. من تتبع ألفاظ الحديث في صحيح البخاري يجد أن الإمام البخاري قد قطعه فذكر أن زوجة ابن مسعود زينب جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادت أن تتصدق فمنعها عبد الله بن مسعود فأبت وقالت له إن النبي أخبرنا أننا من أهل النار وأمرنا بالصدقة ففي هذا إشارة إلى أن الصدقة تكثر غضب الرب وتدخل الجنة وتجب السيئات وقد تسد مسد نقصان أو قد تجبر النقصان في حقوق البشر يكثرن العشير فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن مسعود أخبرها أنه وولده أحق بالصدقة منهن ولذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولذا بوب الإمام البخاري عليه كتاب الزكاة باب الزكاة على الأقارب ولنا كلمة تفصيلية إن شاء الله تعالى حول هذه المسألة في كتاب الزكاة إن كتب الله عز وجل أن يتم شرح الصحيح وأن نصل ونتكلم على هذه المسألة وأرجو الله أن يكون الأمر كذلك. أما الطريق الأخرى فقال الإمام مسلم وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة. من قتيبة هذا؟ ابن سعيد المعروف. هذا قتيبة ابن سعيد المعروف أكثر عنه الإمام مسلم وصرح باسمه في مرات كثيرة وروى مسلم عنه في صحيحه 668 رواية 668 حديث روى مسلم عن قتيبة بن سعيد 668 حديثا. وابن حجر من ابن حجر هذا؟ علي بن حجر السعدي صاحب النسخة المشهورة وقلنا من سمات مسلم في صحيحه أنه يعتني بالنسخ الحديثية وقد وقعت له نسخة علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر أينما وجدتم علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر فهذا الحديث يكون في هذه النسخة. هذه النسخة هي نسخة علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر في هذه النسخة بأصولها الخطية قديمة وقع هذا الكتاب للإمام مسلم وكان ينقل منها ولذا ألفاظه كانت دقيقة وأدوات التحمل بين المشايخ كانت دقيقة لأنه من ثبات الإمام مسلم أنه اعتمد النسخ الحديثية. هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى أبهن إشكالا في السند قال عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبري. من هذا المقبري؟ هل هو سعيد أم أبوه؟ مشكلة. والمشكلة تكون أنها روية الحديث عن المقبري عن أبيه وعن عن أبي سعيد وعن سعيد واختلف رواة النسخ هذه النسخة في تعيين المقبري ولذا الإمام مسلم ما أورد لفظه وأنهمه. اسمعوا الآن ودققوا في هذا الخلاف، اسمعوا لفظ ورجال هذا الطريق. قال علي بن حجر السعدي حدثنا عمرو بن أبي عمرو، طبعا إسماعيل بن جعفر، وهي نص على إسماعيل بن جعفر، فقال إسماعيل حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن أبي سعيد المقبري. إذن عن أبي سعيد النسخة هذه المقبوعة عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما، انصرف من الصبح وهناك من العيد، فالظاهر أنه صلى العيد، صلى الصبح ثم انصرف للرجال فوعظهم، فوعظهم كما في رواية أبي سعيد البخاري، ثم تحول إلى النساء ووعظهن. انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب من كنا، وإني قد رأيت أن كنا أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربنا إلى الله بما استطعنا بما استطعتنا، وكانت النساء امرأة عبد الله بن مسعود، فانقلبت إلى عبد الله فأخبرته بما سمعت من رسول الله وأخذت حليا لها، فقال ابن مسعود وأين تذهبين بهذا الحلي؟ ولا ولكن لزوجي أن يسأل وهذا من حقه. فقال لها وأين تذهبين بهذا الحلي؟ قالت أتقرب به إلى الله وإلى رسول الله. قال ويحك هلما تصدقي به علي وعلى ولدي فإنا له موضع. فقالت لا حتى أذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله هذه زينب تستأذن على رسول الله. وفي هذا إشارة لو أن الرجل الفاضل أو الصديق والأخ عرف اسم زوجته لا حرج فيها، معرفت اسم الأم اسم المرأة ليس عيب جدي وليس حرج. هذه زينب من زينب هذا أمر ليس عيب ولا حرج فيه، وتحسس الناس من للأسف لا تحسس أن تظهر بشعرها أن تظهر متبرجة أن تظهر بزينتها، أما أن يعرف اسمها ليس تحسس شرعية وليس بيدي غيره. أي نعم. فقال يا رسول الله هذه زينب استأذن على رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أي الزيان به؟ الزوار الكسر زينب اسم مشهور معروف، أي الزيان به؟ قالوا هي امرأة عبد الله بن مسعود. قال اذنوا لها. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني سمعت منك مقالة. هذا شأن المؤمن، إن سمع في سماعه يلقي قلبه وبسمعه ويأخذ ما ينجيه مما يسمع. فقالت إني سمعت منك مقالة، فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته وأخذت حليا ليتقرب به إلى الله عز وجل وإليك رجاء ألا يجعلني الله من أهل النار. فقال ابن مسعود تصدق به علي وعلى بني فإن له موضع. فقلت حتى أستأذن على رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق به علي وعلى بني فإنهم له موضع. قالت ثم قلت يا رسول الله أرأيت ما سمعت منك حين وقفت علينا فقلت ما رأيت من نواقص عقول قط ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب من كنا يا رسول الله، فما نقصان ديننا وعقولنا؟ قال أنا ما ذكرت من نقصان دين كنا فالحيضة التي تصيب كنا تمكث إحداثنا ما شاء الله أن تمكث لا تصلي ولا تصوم فذلك من نقصان دينكنا، وأما ما ذكرت من نقصان عقولكنا فشهادتكنا إنما شهادة المرأة نصف شهادة. وفي هذا إشارة وتنبيه على أن المرأة التي سألت هي زينب بنت عبد الله بن مسعود، لكن هذا السؤال لم يكن في ذاك المجلس، هذا السؤال لم يكن في ذاك المجلس وإنما كان بعد حين وبعد عودة، ولا يمنع أن تكون قد سألت أكثر من امرأة، ولا يمنع أنها أرادت أن تستوثق مما سمعت من الإجابة على سؤال المرأة في ذاك المجلس العام، والله تعالى أعلم. إذن الحديث هذا يحق للإمام مسلم رحمه الله تعالى أن يقول بمثل معنى حديث ابن عمر، لأن هذا حديث هذا حديث أبي هريرة حديث الألفاظ فيه تختلف وفيه زيادات كثيرة، والمعنى المذكور السابق في حديث ابن عمر يتضمن حديث أبي هريرة يتضمنه على العموم. والإمام مسلم أكثر من نقل عن هذه النسخة، نسخة علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر، فروى عنها في صحيحه 188 رواية، روى الإمام مسلم عن نسخة علي بن حجر السعدي في صحيحه 188 رواية. نعم. الآن نعود إلى كلام الإمام النووي بعد أن وقفنا على لطائف الإسناد وذكرنا الألفاظ والأحاديث التي أبهمها الإمام مسلم واكتفى بقوله بمثل معنى حديث الحديث السابق. نسمع تبويب الإمام النووي ونبطق في أن التبويب لماذا أورد مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان. بين ذلك الإمام النووي رحمه الله بقوله، نسمع.
قال رحمه الله: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق.
إذا ذكر أمرين: نقصان الإيمان بنقصان الطاعات، وهذا يؤخذ من أين؟ نقصان الدين بترك الصلاة وترك الصيام، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق، هذا يؤخذ من يكفرنا العشر. وقلنا يضاف إلى هذا مما له صلة بالإيمان أن الكبائر تخرج من الملة. وفي فوائد غزيرة الحديث حقيقة، ولو أردنا أن نتتبع الحديث ونتكلم فيه بتفصيل ونجمع الروايات وكذا لاحتجنا إلى وقت طويل، ولذا نقتصر ونحاول أن نمر في كل مجلس في حديث واحد. وأتى الإمام النووي على جل الفوائد المستنبطة من الحديث وسيذكرها بعد قليل إن شاء الله. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. قال: تكفرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي وما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. قال أهل اللغة: المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد أي مشتركون، وهو اسم يتناولهم كالإنس معشر والجن معشر والأنبياء معشر والنساء معشر ونحو ذلك.
وفي هذا رد على ثعلب وهو إمام من أئمة اللغة لما قال: المعشر شيء مخصوص بالرجال. ثعلب يرى أن المعشر شيء مخصوص بالذكور فقط، أما الإناث فلا يجوز أن يقال معشر. والحديث فيه رد صريح عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ترون أو كما تسمعون: يا معشر النساء. المعشر يطلق على الرجال والنساء معا. نعم.
قال: وجمعه معاشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار، هو بنصب أكثر، إما على أن هذه الرؤية تتعدى إلى مفعولين، وإما على الحال على مذهب ابن السراج وأبي علي الفارسي وغيرهما ممن قال إن أفعل لا يتعرف بالإضافة. وقيل هو بدل من الكاف في رأيتكن،
وما في أكثر من شيء. الأول: هذه الرؤية كانت في الإسراء والمعراج. هذه الرؤية التي رآها صلى الله عليه وسلم كانت في الإسراء والمعراج، فرأى أكثر أهل النساء أكثر أهل النار النساء. الثاني: أن رأى إن كانت بمعنى الرأي من الرأي وليس من الرؤية العينية فهذه تحتاج إلى مفعولين، والرؤية العينية تحتاج إلى مفعول واحد. فإذا رأيتكن بمعنى الرأي من الرأي فتكون أكثر مفعول به ثاني، أو تكون شال إذا كانت من الرؤية العينية. والظاهر أن هذه رؤية عينية وقعت النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء في رحلته، والله تعالى أعلم. نسمع. المعراج ليس في الإسراء. نعم.
قال: وأما قولها وما لنا أكثر أهل النار فمنصوب إما على الحكاية وإما على الحال. وقوله: جزلكم بفتح الجيم وإسكان الزاي، أي ذات عقل ورأي. قال ابن دريد: الجزالة العقل والوقار. وأما العشير فبفتح العين وكسر الشين، وهو في الأصل المعاشر مطلقا، والمراد هنا الزوج.
نعم. وهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به لبيان أهمية حق الزوج على الزوجة، وأن هذا أمر مؤكد، وأن جنة المرأة ونارها زوجها. الكلام السابق أخذه موجود بحروفه عند القاضي عياض في إكمال المعلم، فالإمام النووي رحمه الله تعالى نقله من إكمال المعلم القاضي عياض. نسمع.
قال وأما اللب فهو العقل والمراد كمال العقل. قال في اللغة اللب هو خالص العقل أو أخص العقل يعني الحذق والدقة ومشابه. فاللب شيء فيه دقة فيه يعني كمال مع صواب مع يعني المبالغة في الكمال والصواب هو اللب هو شيء أخص من العقل والله أعلم. نسمع
قال وقوله صلى الله عليه وسلم فهذا نقصان العقل أي علامة نقصانه. وقوله صلى الله عليه وسلم وتمكث الليالي لا تصلي أي تمكث الليالي وأياما لا تصلي بسبب الحيض وتفطر أياما من رمضان بسبب الحيض والله أعلم.
الحيض ورد حديث تمكث إحداثن شطر دهرها لا تصلي وهذا اللفظ ليس بصحيح ولم يثبت أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق وقال تمكث الليالي ولذا الراجح عند الفقهاء أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره خلافا للشافعية الذين قالوا أن أكثر الحيض 15 يوما واستدلوا بالحديث تمكث إحداثن شطر دهرها وشطر الدهر هي النصف وقالوا شطر دهرها إلى نصف دهرها ولذا أكثر حد الحيض 15 يوما هذا استدلال الشافعية. الحديث لم يثبت ولم يصح أبدا وبقي الأمر على ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم تمكث الليالي ما تصلي. وكذلك كما يقول الفقهاء والعلماء أن الحيض كما أنه لا حد لأكثره فلا حد لأقله. وموضوع نقصان العقل أمر يحتاج إلى دوام. نقول بإيجاز العقل أمر مثلي يختلف باختلاف النساء وقد تجد بعض النساء ذات عقل يرجح بعض الرجال. فما معنى نقصان عقلها؟ المحصور نقصان العقل شيء الشهادة والشهادة تحتاج إلى دقة تحمل ولذا كان من شروط الشهادة شهادة المرأة أن تشهد أن تقوم اثنتان مقام واحدة وأن تضل إحداهما فتذكر أحدهما الأخرى أن تكون الشهادة بمسمع ومحضر من الأخرى. ولذا ذكر الإمام السلطي في طبقات الشافعي الكبرى أن غالب الإمام الشافعي جاء في تشهد ففرق القاضي بينها وبين بين المرأة الأخرى التي تشهد معها فأبت والدة الشافعي وأبت أن تذكر إلا أن تذكر شهادتها على مسمع من الشاهدة الأخرى وذكرت الآية. وكان هذا من حلقها وفهمها رحمها الله تعالى. فالنقصان عقل المرأة نعم المرأة ناقصة عقل بالنسبة إلى عاطفتها فعاطفتها غالبة والرجل ناقص عاطفة بالنسبة إلى عقله. فليس المراد من الحديث ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث تحقير النساء ولا التقليل من شأنهن وإنما المراد تحذير الرجال من أن تأخذهم عاطفة بالنساء. ولذا يلزمنا بلب الرجال بعقل الرجال بالكلام العاطفي وبالتأثير على العاطفة. فالمرأة الله عز وجل خلقها وعاطفتها غالبة وعقلها مغلوب والرجل خلق وعقله غالب وعاطفته مغلوبة. ولذا جعلت السيادة في الأسرة في الرجل لأن السيادة تحتاج إلى عقل. وكان عمر الخطاب يقول تفقه قبل أن تصور. فالسيادة المرأة على الأولاد للرجل. فالمرأة قد تجد بعض النساء في علمهن ورأيهن وعقلهن قد تجد بعض الرجال قد تجد لكنها تبقى ناقصة عقل
تبقى ناقصة عاطفة بالنسبة إلى ما عندها من عاطفة، ويبقى الرجل ناقص عاطفة. فما يقال ويثيروه أعداء الإسلام من شبهة حول هذا الحديث من أن الإسلام لم يكرم النساء، وأن الإسلام يقول عن النساء بأنهن ناقص عقل ناقصة عقل، هذا هراء وخرافة. المرأة تعلم، وللنساء مشاركات جليلة وعظيمة في العلم لسائر ذنوبه. والمقام لا يتسع لذكر يعني شيء من هذا، لكن أقول أن المراد بنقصان عقل المرأة بأنها في تحملها ضعف لإثارة عواطفها عند هذا التحمل على الغالب، لأن الغالب في تحمل في أداء الشهادة تكون على أمور مهمة وأمور تثير العواطف، فالمرأة ناقصة عقل على هذا المعنى فحسب. أما بعد ذلك فكما أخرج الإمام أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. فالمرأة شقيقة الرجل تعلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء أن تتعلم الكتابة والقراءة، والأحاديث التي فيها النهي للنساء عن تعلم العلم والقراءة والكتابة هذه لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يذكر الشعراء والأدباء في هذا الباب هذا أمر ليس له في ديننا نصيب. فالمرأة عاطفتها غالبة وعقلها مغلوب. وإن قيل إن عاطفة الرجل ناقصة فهذا ليس تحقيرا للرجل، وهو يساوي تماما القول بأن عقل الرجل عقل المرأة ناقص، والله أعلم. نعم.
عقل الإنسان شطرين، شطر للتكفير وشطر للتذكر. فثبت علميا أن الرجل إذا كان يتكلم لا يعني يتم العمل به إلا بالجهاز اللي هو التفكير، ويبقى جهاز التذكر يعني لا يعمل. لكن المرأة إذا كانت تتكلم يعني يعمل كلا الشطرين في نفس الوقت. لذلك يدل على شيء يدل على العلم انه اثبت يعني ان القران يعني موافق
لخلقه. الله اعلم من خلقه ولا طفل خبير. العقل شيء معنوي ليس شيء في البدن، والعقل غير الدماغ. العقل شيء معنوي وليس شيء مادي. لكن حتى يتم عمليه التفكير في الانسان فلا بد من شروط. ومن كتب في موضوع التفكير والكلام عن التفكير يصيرون شروطا في التفكير، يذكرون دماغ سليم، فمن ليس عنده دماغ سليم لا يتم التفكير، ويذكرون المعلومات السابقة عن الشيء الذي يفكر فيه، ويذكرون الحواس بحيث تصل إلى الدماغ ويربط الدماغ من خلال المعلومات السابقة عن هذا الشيء، من خلال هذه الحواس السليمة مع الدماغ السليم حينئذ تتم التفكير. التفكير أمر عملية تتم ولها شروط، ولذا الشيء الذي لا ينقل بالحواس يصعب أن نفكر فيه. الشيء الذي لا ينقل إلى الدماغ بغير الحواس لا يستطيع أن نفكر فيه. كذلك الذي لا يوجد عنده دماغ سليم لا يستطيع أن يفكر. كذلك الشيء الذي لا يوجد عندك فيه معلومات سابقة أيضا لا تستطيع أن تفكر فيه. لذا الجنة والنار نعيمها الجنة وعذاب أهل النار والقبر وما شابه هذه أخبار العقل يتلقاها لا يفكر فيها. هذه أخبار العقل يتلقاها. العقل الصحيح يسأل عن صحتها، يتوثق من صحتها فحسب، ثم بعد ذلك يسلم يرغمه على التسليم لما أخبر به ربنا عز وجل في كتابه أو نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فموضوع العقل يقال أن العقل قسمين، قد تكون هذه عملية التفكير، هذا التدقيق الذي ذكرت وأشرت إليه رضاك الله، قد يكون عملية التفكير أن المرأة يعني تفكيرها على نحو على غير نحو الرجل، قد يكون هذا الكلام سليما، الله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: وأما أحكام الحديث ففيه جمل من العلوم، منها الحث على الصدقة وأفعال البر والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات، وفيه أن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل، وفيه أن كفران العشير والإحسان من الكبائر، فإن التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة.
قلنا قال الإمام النووي: وأما أحكام الحديث ففيه جمل من العلوم،
من الحث على الصدقة وإفعال البر والإكثار من الاستغفار، فصدقنا وسائر الطاعات، وفيه أن الحسنات تجن السيئات، وقلنا وفيه أن الصدقة تدفع العذاب وقد تكسر الذنوب التي بين المخلوقين، الصدقة تدفع العذاب، فصدقنا لما ذكر أنهن في النار أردف قابل ذلك بالصدقة، فالصدقة تدفع العذاب وقد تكسر الذنوب التي بين المخلوقين. ثم قال وفيه أن كفران العشير والإحسان من الكبائر، فإن التوعد بالنار من علامات كون المعصية كبيرة كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى. وفيه أيضا أن العصاة ليسوا بالكفار، وفيه أيضا أن العصاة ليسوا بالكفار. نسمع.
قال فإن التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى. وفيه أن اللعن أيضا من المعاصي الشديدة القبح، وليس فيه أنه كبيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال تكثرنا اللعن، والصغيرة إذا أثرت صارت كبيرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد.
قبل هذا نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، فالمؤمن لا يطعن ولا يلعن، فمن صفات المؤمنين أن لا يكثرون اللعن، ليس باللعان، قد يلعن لكن لا يكثر من هذا. وثبت في الصحيح الإمام مسلم كما سيأتي معنا أن اللعانين لا يكون شفعاء يوم القيامة، الذي يكثر اللعن لا يشفع في الناس يوم القيامة، ولذا كثرة اللعن ليس بأمر محمود، والأصل في الإنسان أن يقل من اللعن، ولا يجوز له أن يلعن إلا بما ورد فيه نص على نحو معين سيأتي ذكره. هل الإكثار من اللعن من الكبائر أم من الصغائر؟ قال وفيه وليس فيه أنه كبيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال تكثرنا اللعنة، والصغيرة لا يكثر صارت كبيرة، وهذا يظهر من بعض السلف أن من أصر على الصغيرة فإنها تصبح كبيرة، والصغائر والكبائر وقع خلاف شديد بين أهل العلم تفرقة بينهما، والقول المشهور أن كل معصية فيها تهديد بالنار، فيها تهديد بالنار، أو فيها لعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيها حد، أو فيها حد تأليم الكبائر، ومع ذلك فهي من الصغائر. والصغائر والكبائر عند بعض المحققين العلماء قد تختلف باختلاف أحوال الناس، ولذا قالوا في الكلام المشهور سيئات أو حسنات سيئات المقربين، حسنات الأبرار وسيئات المقربين، فيعتبر حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا الكلام شيخ الإسلام قومه وقال هو صحيح ليس على إطلاقه، هذا الكلام هو صحيح ولكن ليس على إطلاقه. نسمع.
قال واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وفاطمة أمره معرفة قطعية، فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة والواصلة والمستوشمة وآكل الربا وموصله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض، ومن تولى غير مواليه، ومن انتسب إلى غير أبيه، ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم.
هنا يوجد عندنا أمور. الأول، يحرم اتفاق العلماء لعن المسلم المصون البعيد عن الناس. الثاني، من ورد فيه بعينه لعن فهذا يلعن، كأبي جهل وإبليس وأبو لهب وما شابه. الثالث، لعن الكافر على التعيين ولعن العاصي على التعيين. والرابع، لعن بالوصف، إنسان امرأة متبرجة تقول لعن الله متبرجة، امرأة متعطرة أو امرأة مثلا إنسان غير منار الأرض، غير حدود الأرض، أو انتسب إلى غير أبيه، أو انتسب إلى غير مواليه، فيلعن بالوصف، هذا أمر متفق عليه. لكن يبقى الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في اللعن المعين، هل لعن معين
يجوز أو لا يجوز. ذهب أكثر الفقهاء والعلماء إلى أن لعن المعين لا يجوز ما لم يلعن باسمه في نصوص الكتاب والسنة، على معنى أن يكون اللعن طردا من رحمة الله وتقريرا بأن صاحبه في النار، فما لم يرد مصدر أنه في النار فلا يلعن على هذا المعنى. ولذا استدل المانعين بما ثبت في صحيح الإمام البخاري من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلد رجلا في شرب الخمر فأتي به يوما فأمر به فجلد مرة ثانية، فقال رجل من القوم اللهم لعنه لعنه على التعيين، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، فأنهى صلى الله عليه وسلم عن لعنه. وهذا المنع ذكر الإجماع عليه ابن العربي في إحكام القرآن، وهذا الإجماع لم نصح، فذكر ابن حجر في الفتح وطرده في التفسير من خالف ومن جوز اللعن فيما ورد فيه نص على التعيين، هذا الإجماع لم يصح. ولكن يبقى الأمر على ما قرر شيخ الإسلام، ولا أريد أن أقول في المسألة، فأقول إن المعنى الوارد التعيين بمعنى الدعاء على صاحبه وليس بمعنى التقرير بأنه من أهل النار. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه جاره فأمره أن يخرج متاعه إلى قارعة الطريق، فمر الناس به فكانوا يسألون فكان يجيبهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إليه يشكو تجاري وأرشدني صلى الله عليه وسلم إلى كذا وكذا، فكان الناس يلعنونه، يلعنون من؟ جار. فهذا اللعن بمعنى الدعاء عليه، فاللعن على التعيين بمعنى الدعاء عليه هذا أمر مشروع ولا حرج فيه، وليس بمعنى التقرير أنه من أهل النار. وبهذا يكون الجمع بين جميع ما ورد في الباب في المسألة، أن اللعن الممنوع التقرير بأن فلان في النار، إلا جاءنا نص من الشرع أن فلانا بعينه من النار، وما عدا ذلك فيلعن بناء على أنه يدعى عليه ويؤنب على فعله الذي فيه مخالفة ومصادمة لما يحب الله ويرضى. نسمع.
قال: وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى ككفر العسور والإحسان والنعمة والحق، ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفر في الأحاديث المتقدمة على ما تأولناها، وفيه بيان زيادة الإيمان ونقصانه، وفيه بيان زيادة العقل ونقصانه أيضا، زيادة الإيمان وزيادة العقل. نسمع. وفيه بيان زيادة العقل ونقصانه.
نعم.
قال: وفيه وعد الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس ورعاياهم وتحذيرهم المخالفات وتحريضهم على الطاعات، وفيه مراجعة المتعلم العالم والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه كمراجعة هذه الجزة رضي الله عنها، وفيه جواز إطلاق رمضان من غير إضافة إلى الشهر وإن كان الاختيار إضافته والله أعلم.
ذكرنا هذه المسألة بتفصيل ومن منع، وقلنا الصحيح ذكر رمضان دون الشهر في الدروس الأولى. نسمع.
قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على ما وراءه، وهو ما نبه الله تعالى عليه في كتابه بقوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي أنهن قليلات الضبط.
في الحديث التنبيه على التحذير من الافتتان بالنساء والتسليم لهن والانقياد خلفهن وعدم اعمال الفكر والعقل، فهذا شأن النساء والواقع هكذا. فإن المرأة الثامنة في حديث أم زرق لما أخبرت عن زوجها قالت: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، وقالت: وأغلبه والناس يغلب، يعني أنا أغلب الناس لكنه هو يغلب الناس، وكان معاوية يقول النساء يغلبن الكرامة ويغلبهن اللئام. والعائشة ذكر في قصيدته وقال عنهن: وهن شر غالب لمن غلب، عن النساء. ففي هذا الحديث، في هذا الحديث إشارة للتنبيه على التحذير من الاستجابة لرأي النساء والتفكر والتأمل والتروي قبل يعني العدة إياهن بما يردن. نعم.
قال نسمع. قال: وقد اختلف الناس في العقل ما هو، فقيل هو العلم، وقيل بعض العلوم الدورية، وقيل قوة يميز بها بين حقائق، يميز بها بين حقائق المعلومات. هذا كلامه، كلامه رحمه الله تعالى في كتابه المعلم لفوائد مسلم الذي أتمه القاضي عياض، وله هنا نقف نتكلم عن العقل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جلست على وجه العجلة إن شاء الله، فالإشغال بالصلاة ليس بحسن، فلا نشوش المصلين، بارك الله فيكم. تخصيص عن المرأة المتبرجة الساترة في شارعنا اليوم أو في بعض الجامعات ومشابهها، ما حكمه مع التفصيل وما معنى اللعن هنا؟ تلعن على الدعاء عليها، وليس المراد التقرير بأنها في جهنم من جهة، ولعنها من باب تخصيص النفس حتى تشعر أنها ملعونة هي على هذا الحال، فإن تابعتها بنظرك وتمنيتها واشتهيتها فلعلك تصل إلى ما وصلت إليه. ففي اللعن تخصيص للاعن من شرها ومن فسادها، والله تعالى أعلم. وصلى تقام في خمس صلوات فقط دون جمعة أو إمام راتب، ما حكم الجماعة الثانية فيه؟ إذا لم يكن له إمام من راتب جاز الجماعة الثانية، وإن لم يكن إن كان له إمام راتب كرهت الجماعة، وإن لم يكن جازت جواز الجماعة الثانية مرتبط بالإمام الراتب، والله تعالى أعلم. ذكرت أن الجمع بين الصلاتين المصليات قسمان، قسم مصليات خاصة وعامة. العامة التي يستطيع أي إنسان مر الطريق يصلي فيها، كمصليات الأسواق والكراجات ومشابه، فهذه يجمع فيها. ومصليات خاصة شبيهة بمصلى البيت، مثل مصلى الشركة يصلي في كرادور أو في غرفة أو في مشابه، فهذه مصليات خاصة لا يجمع فيها، والله تعالى أعلم. ذكرت أن صوت المرأة عورة خرافة، والحديث يقول المرأة عورة كلها صوتها غير فوقها. الأصل أن نعمل العامة على وفق ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا من أحاديث كثيرة أن الصوت أقره صلى الله عليه وسلم، فخرج من عموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فكان النساء يسألن ويتكلم جاءت من التنابل، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عدتها فقال لهم كنت في بيتك، وكانت من الاسكان تقول أو تنزل حرة وما شابه، والنبي أقرهن صلى الله عليه وسلم. فالعمل بالعموم في مثل هذا الحال عمل ضعيف، فلا يجوز أن يجي إليه. هل تستطيع المرأة الظاهر إذا جاءت رجل الحج أن تأخذ مواد طبية أدوية لمنع أو تأخير الدورة الشهرية حتى تستطيع أن تكمل المناسك؟ لو فعلت لا حرج في ذلك إن شاء الله. أن يقول الرجل قاتله الله، هل هو لعن؟ هو أشد اللعن، أشد اللعن الدعاء بالقتال. حكم تقليل الرجل بالرجل من باب حبه له، التحية والسلام، وعند الغياب الطويل أو عند القدوم من السفر المعانقة، والتقدير من الفم خاص بالزوجة، والتقدير من الخد مكروه وإن كان بشهوة حرام، وإن كان بشهوة حرام. والأصل عند الغياب كما قلنا هو المعانقة. حديث إن الذي يزني بالشر والفقر بعد حين ليس هذا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعصية لها شؤم، وشؤمها لابد أن يتحصل في الدنيا قبل الآخرة. والزنا نسأل الله عز وجل العفو والعافية، يكفيه أنه ينزع بركة الزوجة. هنالك أخله أخوات بنات يطلبن بميراثهن، فهو يريد أن يعطيهم ميراث نقودا وليس عقارات، على ما يصطلحوا عليه، على ما يصطلحوا عليه، فهن لهن نصيب من النقود ومن العقارات. فإن حصل اتفاق بينهم على أي شيء آخر فلا حرج. الصور الفوتوغرافية جائزة للضرورة، ومجرد الذكرى وقع فيها خلاف من المعاصرين، ولا أرى أن مجرد الذكرى أمر جائز. شخص ولد له مولود وعليه دين، فهل يعق عنه أن يسد دينه علما أن صاحب الدين طالب به؟ هذا ليس بمستطيع يسد دينه ولا شيء عليه. شخص ولد له مولود ووافق عيد الأضحى، فهل يعق عن المولود أن يضحي؟ أيهما أولى؟ إن الجمع بين الذبيحة بين الأمرين كالجمع بين الفريضتين، فالراجح هو وفق الأدلة أن كلا الأمرين بالمستطيع أمر واجب. فإن يسر الله له الطاعتين فحسن، وإن لم يتيسر فيختار أي طاعتين يفعل، والله تعالى أعلم. نعم.
ما دليلي على أن من يصير تجمع في ذبيحة؟ قلت هذا أمر غير جائز، المسألة فيها تفصيل ومذكورة بتأصيل جميل في عدة كتب، من أهمها القاعدة الأولى في الأشواح والنظائر لابن زين السيوطي. أنا أقول أن الطاعتين لو قلنا بالجواز لقلنا كان نجمع بين فريضتين بنية، وهذا أمر غير جائز. أما الجمع بين النوافل بنية أمر لا حرج فيه، ويشير إليه كثير من الأمور، وأصل المسألة الإمام الشاطبي وذكرناه في أكثر من مرة، من أهم ما ورد في الباب وأشرف ما ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أهم بشيء فليركع ركعتين دون الفريضة. فجوز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يصلي صلاة الاستخارة مع صلاة السنة. النوافل ما في حرج، أما في فرائض الصلاة فذكرت هذا المنع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.